الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أردت قبل القراءة أن أنبه على وهم رجعنا فيه بعض إخوان بالأمس في أسرة العشاء. ليس الرواية أن يقول تمام 100 مرة لأن الله لا شريك له، بل جاءت رواية واضحة صريحة لا تقبل الاحتمال، وهي أنه قال فذلك 99، وحينئذ يكون تمام 100 أن تقول مرة واحدة فقط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وذلك لأن في هذه الرواية تسرى الوهم أنه يقول تمام 100 مرة، بمعنى أنه يكرر 100 مرة، ولكن تمام ما سبق، يعني يذكر ذلك مرة واحدة ولكن لا ينسى، كما ذكرنا مرارا لا إله إلا وحده لا شريك له دبر في أول النهار، بمعنى أنه ما دام أن الرواية جاءت في يوم واحتمال أنك تقول ذلك في العصر في، فقل له ذات اليوم لتنال شرف حفظ الله لك عن الشيطان فتكون لك حرز. إذن إذا أردت أن تذكر الله 100 مرة فاذكره ذكرا مستقلا عن سند الفراغ من الصلاة، 100 مرة أقصد لا الله ده ولا شريك له، واجعلها بداية يومك، لأن نص الرواية كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. ومن أعظم ما تحتاجه وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، من منا لا يحتاج أن يحرزه الله من الشيطان الذي هو سبب البلاء، سبب سوء الظن وتقاطع الإخوان وتهاجرهم والبغي على الرحم والسرقة وأخذ المال من غير حله بالبيوع المحرمة والمشبوهة، كل هذا سبب الشيطان. فإذا كان لك حرز من الشيطان فهنيئا لك سائر الأيام إذا ذكرت فيها هذا الذكر، أن تقول بداية النهار 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة. إذا بعد الصلاة ماذا تقول؟ جاءت أذكار متنوعة بعد الصلاة، جاء حديث مسلم هذا الذي ذكرناه في مطلع كلامنا، من قال سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، ذلك 99، ثم قال 800 مرة واحدة تقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، هذه تغفر خطاياك إن كانت مثل زبد البحر. مثل زبد البحر كم تأخذ منك؟ دقيقتين النصف، لا شيء من الوقت، لكن قلها بتدبر معاقل لمعناها، هذه دبر كل صلاة. ولكن لما قيل لك دبر كل صلاة لا تغتر فتقول اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك دبر كل صلاة بعد السلام، لأن هنا دبر الشيء منها، وهو حديث معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدرن دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، هذا متى؟ قبل السلام، الوقت مناجاتك الذي هي تسبيح بعد السلام، لأن الذكر يكون بعد السلام. الثالث أن تقول قبله، ولكن ذكرنا أنك لا تتقيد بمذهب، بمعنى أنك تقول أبقى مع هذا المذهب في كل شيء، الأصل تبقى معه، تقول في نفسك لأنه يطمئن لكلام الإمام أحمد لأنه من أعلم الأئمة، لكن إذا جاءك حديث يخالف قوله فتلتزم الحديث، لقول الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد، فلا يكون لك حظ من الشيطان أن يلقي في قلبك مهابة المتبع من العلماء أن تترك قول الرسول لقوله، فالقول المقدم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول. فالحنابلة لا يرون الجهر بالبسملة وهو الحق، وفي هذا اتباع الحديث القول، لأن أنس كان يقول صلي خلف النبي وبكر وعمر وعثمان ما كان يجهرون بسم الله، فكل إمام ما يجهر بسم الله ويبدأ هنا في المسجد هنا وفي المسجد الحرام في وغيره من المساجد كلهم هنا يبدأون بالحمد، يقول الحمد لله رب العالمين، هذا لا يعني إيش؟ أنا ليست آية، فبعضكم يسمع الإمام يقول الحمد لله، يقول الحمد لله إذا البسمة ليست بالفاتحة، لا هو قرأها لكن سرا الإمام، فلماذا لم يقرأها جار؟ اتباعا للنبي، النبي ما جهر بها، وقد قال صلوا كما رأيتموني وصلي، فاتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بها ولا جهر بالاستعاذة. طيب في أمر أمس تكلمت معكم وفي نفسي شيء يطلب الترجيح، هل الاستعاذة من الشيطان لأجل الصلاة تفتتح الصلاة بها أم لأجل القراءة؟ قلنا أبو يوسف يقول من أجل الصلاة، وقال غيره من أجل إيش؟ قراءة القرآن كما ذكرنا بالأمس، وقول أبو حنيفة ومحمد بن حسن. بدا لي أن قول أبي حنيفة هو الأصح أنها للتلاوة، ليش؟ لو كانت في الصلاة لبدأ بها أول شيء، نعم، بل ربما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر، أو الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ الصلاة كلها، لكن حيث أنه ما بدأ يقولها إلا عند التلاوة دل على صحة مذهب أبي حنيفة أن الاستعاذة من الشيطان لأجل التلاوة، لأجل التلاوة وليس لأجل إيش؟ الصلاة. الصلاة الاستفتاح فيها يكفي، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يكفي هذا، نعم. وهل ترتب البسملة؟ نعم، لكن في نفسك اقرأها. وهل ترتب الاستعاذة؟ عالم مشهور دقيق في الاتباع، انتشرت أشرطة يرتل فيها الاستعاذة في الصلاة، إن لم أخطئ، لكن على كل حال نحن نتبع الرسول، الاستعاذة لا ترتل لأنها ليست من القرآن، تجد في التحافيظ، كل التحافيظ طبعا يدرسون في التحفيظ عادة ليسوا علماء، يعني حفظك في جمعية تحفيظ القرآن للقرآن، وصاروا يرتبطون المساجد وأخذوا رقم تصريح وبدأوا يحفظون ويأخذون رواتب وليسوا علماء، فتكثر الأخطاء حينئذ في باب الفقه، السبب أن هذا المحفظ ليس بعالم، فقط يعلم الشباب أن الفتيان كيف ينطق القرآن. طيب فمن ذلك أنهم يتابعون ترتيل الاستعاذة ولا ينكر عليهم، فالاستعاذة ليست من القرآن، هي دعاء فلا ترتب. إذن فلا يشرع أن يقول في الاستعاذة كما ذكرنا في دعاء القنوت أنه لا يرتب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ترتيب، والترتيل والتطريب والمد من خصائص القرآن، ليس منا من يتغنى بالقرآن، والاستعاذة ليست من القرآن، وإنما البسملة من القرآن. فبسملة جاءت آية من الفاتحة وجاءت مطلع لكل سورة. نعم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبسملة من القرآن، فلا مانع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ترتب لا مانع. لكن الاستعاذة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير ترتيل. والبسملة آية من الفاتحة لما ذكرنا من أثر أبي هريرة: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله في أحد آياتها. فإياك أن تنسى قراءة البسملة لأنها من الفاتحة. نعم اقرأ.
قال: ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها.
هل هي آية من كل سورة؟ لا، من ورد حديث ما كنا نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله، إذن هي فقط من الفصل بين السور، وليست آية من كل سورة. ليست الفاتحة البسملة آية من كل سورة، آية من الفاتحة فقط، وآية من سورة إيش؟ النمل، بضع آية حتى. ويدل على أنها ليست آية من كل المصحف من كل سورة، وأنها نزلت لفصل بين السور، الحديث ذكرته قبل قليل: ما كنا نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله يتلوها النبي، يعني أو كما جاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة ثلاثين آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له من عذاب القبر. تبارك عدها كم آية؟ 30. لو قلنا بالبسملة آية صارت 31. إذن هي ليست آية البسملة من كل سورة، فقط من سورة الفاتحة. نعم اقرأ.
أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية، على أقوال للعلماء سلف وخلف، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الحديث. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يعرف، وليس بلفظ كنا لا نعرف، كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صحيح. نعم.
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعة عن أبي هريرة مرفوعة، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما.
وهو موقوف أيضا عن أبي هريرة في الدارقطني أو غيره، قال من إذا قرأت الحمد لله فقرأوا بسم الله في أحد آياته. لكن حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية إسناده ضعيف، وسبب ذلك النبي عمر بن هارون البلخي لتعرفوا فضل الله عليكم بقراءة التفسير الكثير، لأن الرجل نفسه صاحب التفسير محدث، وهذا مهم حتى يميز لك ما استطاع من الروايات لا كلها ألا كان يستطيع عنده بحث فيها رحمة الله عليه، فما كان عنده بحث فيها سيذكر لك، وما لم يكن يكتفي بسرد الإسناد لأنه من أسد فقط بارئ، أما أشياء أخرى يكون بحثه عنده بحث فيها يفعل ذلك. والشأن فيك بل في كل عالم، حتى الإمام أحمد نفسه إن أصبحت تستطيع أن تبحث في الحديث فستجد أنك لن تستطيع أن يكون لك حكم في كل حديث، يعني ما تستطيع حكم خاص، ستجد بعض الأحاديث يكون لك حكم خاص والآخر تستفيده من إيش؟ من أهل العلم. فيقول إذا ليش تعيب على الفقهاء اللي درسون المتون وهم بكثرة لا يفقهون أو لا يذكرون علل الحديث؟ نقول العيب ما هو؟ أن يكون المتعلم والمتفقه حتى صار من أهل العلم لا يعرف الحديث. أما إذا كان يعرف الحديث والبعض عنده ما عنده بحث فيه هذا لا ليس بعيب. الإمام أحمد يقول إذا لم يكن عندي دليل أجعل الشام حجة بيني وبين الله، لا إشكال، وذلك لأنه يحتاج هذا العلم عند الترجيح بين أقوال العلماء. وأما كون بعض الشيء تفوته ويستفيد من علماء آخرين هذا لابد منه، لكن لا يعرف لا، هذا يعاب عليه. قال ابن تيمية: والعالم والذي لا يعرف أصول الحديث ليس بعالم. وقال في موطن آخر، وقال الخطيب: الذي لا يعرف أصول الحديث فهو أعور، أو قال أعرج. فلا بد أن يتعلم هذا الفن ليعرف العلة، علة الحديث. أما أن يفوته أحاديث كما كان يفعل علامة الألباني، يقول: كنت أحسن الظن ولم يكن عندي بحث في حديث كذا وكذا، كنت أحسنه لأجل تحسين ابن حجر، ابن حجر عالم محدث فكنت أستفيد من تحسينه له. قال: فلما بحثت الحديث بنفسي تبين لي خطأ ما كنت أقلد فيه ابن حجر. فإذا العالم لا بد أن يستفيد حتى إذا وجد وقت بعد ذلك وتبين له خطأ يرجع عن تقليده أو أخذه بقول العالم. نعم.
قال: وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قوله في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها.
وهذا الحقيقة هو أحسن الأقوال الأخير، هذا قول الشافعي: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، لما تقدم حديث أبي داود أن الرسول لا كان لا يعرف أصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله مع حديث سورة 30 آية لا تزال بالصحيح حتى شفعت له، عدينا 30 آية فما وجدنا البسملة منها. نعم.
قال: وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهل بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها.
طيب هل هذا لازم؟ قال فأما يتعلق بالجهر مفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، ومن رأى أنها من الفاتحة على ما معنى كلامها يجهر بها. إيه يعني هذا ليس بلازم، من رأى أنها من الفاتحة لا يلزم أن يجهر، لأن عندنا عبادة اتباع. نعم.
وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وإكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد ابن عبد البر وعمرو بن دينار.
هؤلاء ما قولهم؟
يجهر بها،
على انه يحتاج تحقيق من جهة صحة هذا عنهم. وحين نحن دائما كثرة المتكلم بالحكم لا يجعلنا نقلد، فلا نقلد أجل الكثرة، نأخذ بإيش؟ بالدليل الموافق للسنة. نعم.
والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا إسناد ضعيف، فيه نعيم مجمر أو بن حماد، لا المهم لا يصح إسناده، ولكن لو صح فيكون قد جهر بها لأجل إيش؟ تعليم، أو شرط يعني يكون جهر بها من أجل أنها تعبد تعلم مرة واحدة، مثل ما جهر مرة بالفاتحة من هو؟ ابن عباس في صلاة الجنازة. عجيب، شخص تفقه في البحرين شاب يعني زين أنه ترك الرافضة وترك وشجعوه المشايخ، لكن من أقوال الغريبة الآن ما عنده ذكر خلاص، والبحرين ليس فيها علماء، ليس فيها علماء. من أقوال الغريبة أنه يستحب أحيانا الجهر بيش بالفاتحة في صلاة الجنازة. يعني ابن عباس جهر قال لتعلم أنها سنة، هذه عاقبة من أخذ العلم عن الصحف، يأتي بقول غريبة جدا. فجهر ليعلم الناس أنها تقرأ وليس تعلم الناس أن معناها تفعلوها أحيانا. نعم اقرأ.
وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم، وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح.
هذا في إسناده ابن حسان كذبه غير واحد فخرج الحاكم لا يصح، هو النبي كان يجهر بسم الله، فذي ابن حسان كذب غير واحد ولا يصح إسناده كما نقله المحقق. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم.
وهل يلزم هذا أن أنس سمعه في الصلاة؟ لا يلزم، فلا تكون معناه أنه جهر في الصلاة بهذا، فقد يكون سمعه ويقرأ خارج الصلاة. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل.
هذا الثابت أو ما قال هذا الثابت؟ قال يروى عن أي، لكن هذا يقول الآن الثابت. ومن وجه ثبوته الحديث خرج البخاري ومسلم وغيره، يقول صليت خلف النبي وبكر وعمر وعثمان كان لا يجهرون بسم الله، فهذا هو الثابت على الخلفاء. والله والنبي قال عليكم بسنتي كما في مسند أحمد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها عضوا عليه النواجذ. نعم.
وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
طيب كونه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذه الرواية تدل انه ما يقرأ بسم الله بالحمد لله، يعني سورة الحمد، ومعناها انه يقول الحمد لله من غير بسم الله، سورة الحمد مثل يقرأ ألف لام ميم السجدة، ليس معناها ايش؟ انه ما ينطق الا بهذا. نعم.
وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
لكن هذا نعم، صليت خلف النبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لكن المسلم لا يذكر بسم الله في أولها ولا في آخرها، فيدل أنهم ما كانوا يجهرون. نعم.
ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فهذه مآخذ الآئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة.
ولكن الراجح أنه لا يجهر، لأنه لو كان يجهر لنقل بإسناد صحيح ثابت، كيف وأنس خادمه فصليت خلفه وخلف بكر وعمر إلى آخره وما كان يجهرون بسم الله. في رواية مسلم أو في رواية البخاري لم يكن يفتتحون بالحمد لله، كان يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. في رواية لا يقرؤون بسم الله لا في أول ولا في آخر، يعني لا بعد لا في الفاتحة ولا بعدها. نعم. طيب في كم باقي وقت الإشراق الشمس؟
5 دقائق على الإشراق.
الإشراق النهائي؟
حتى
تشرق. طيب وبعده؟
يعني يدخل وقت النهي.
حتى يدخل وقت الصلاة.
يدخل وقت النهي.
باقي 20. طيب أكمل 5 أو كذا دقائق.
قال فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب.
هذا اسناده ضعيف، لأن في راوي اسمه سلام بن وهب الجندي، قال الذهبي في الميزان: سلام بن وهب الجندي عن ابن طاووس أتى بخبر منكر بل كذب. وهذا هو، هذا كذب الخبر، يعني الخبر ايش يقول؟ هو اسم اسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم اسم اسماء الله، وما بينه وبين اسم الأكبر الله أكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها، يعني مرة قريب، لكن إسناده لا يصح. نعم.
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال المعلم: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير من
لكن هذا كذب، كذب الدارقطني المسمى إسماعيل بن يحيى. إسماعيل بن يحيى آفته هذا وهو كذب، ثم لا يعني خبر منكر واضح، يعني سناؤه. الأصل في كلمات العرب أنها تعرف المعنى باستماع الحروف، مهم تمسك رمز سين سناؤه، وهذا لغة الباطنية، هي لغة العرب هذه. نعم.
وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب بابن زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استغربوا بكثير، قال غريب جدا، تحول اللغة إلى رموز والقرآن جاء من لغة العرب السنة. نعم.
وقد يكون ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله نحوه من قبله، وقد روى ابن مردوي وقد روى ابن مردوي من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عبد الكريم أبي وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيره، وهي بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن هذا السند ضعيف، قد ضعفه ابن كثير في موضع آخر، أنه أنزلت علي آية ما أنزلت غير على سليمان، لكن إسناده ضعيف كما قال ابن كثير في موطن آخر. نعم، في تفسير سورة النمر في سنة 30 ذكر هذا. نعم.
وروى بإسناده عن عبد الكبير ابن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر وأصغط البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمي اسمه على شيء إلا بارك فيه ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه.
نعم، وهذا يحتاج إلى نظر، لكن يعني ما أسنده عن النبي أسنده عن جابر، فيحتاج الكشف عن عمر بن ذر وعبد الكبير ابن المعافى بن عمران. طيب ننتقل للمسند. حديث رقم كم؟
33.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسنده: في مسند سعيد بن زيد قال حدثنا يحيى.
يحيى بن سعيد ابن القطان تقدم في غير موضع، وهو ثقة ثبت حجة.
عن هشام.
هشام بن عروة بن الزبير ثقة صاحب حديث، وهو من أهل السنة معروف.
وابن نمير.
عبد الله بن نمير الهمداني. عبد الله بن نمير الهمداني. نعم.
قال حدثنا هشام.
هشام بن عروة بن الزبير ثقة.
قال حدثني أبي.
أبوه وهو عروة بن الزبير ثقة.
عن سعيد بن زيد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال ابن نمير: من سبع أراضين.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه تحريم الظلم، لأنه إذا كان الظلم في الأرض محرم فكذلك في المال،
وهو الاعتداء بأن يأخذ الرجل ما ليس من حقه. فمن أخذ شبرا وصورة ذلك أن تعلم أرض اشتراها جاره بحجارة بيض مصوغة بالجص مثلا كما نشاهد اليوم، فيجعل الناس نيام أو فيجعل وقت نومهم، ثم يأتي عياذا بالله ويغير أرض جارة يرجعها فتكون أرضه إيش أكبر، يقول بتوسع أبيجلس مجلس للرجال أبي العيال يلعبون عندي. سبحان الله العظيم. طيب ليس لك هذه، كيف يعني؟ فتسود نفسه الدنيئة أن يحرك الحجر. وأشد من هذا عندما يأتي الجار شوف أرضه صغرت، فما يعرف إيش القصة، فيرجع جاره يقول أنت حركتها، يقول لا أنت قيلك تركب النظارات، وشافه يستدعيه القاضي لأنه عنده قراءة أنه غيرها، فاستدعيه القاضي ويحلف أنه ما غيرها. المهم سواء استدعي القاضي أو ما استدعي، ومشى البيوت وبنيت 60 سنة وهذا قد ظلم شبر، يطوقه 7 أراضين، يلف عليه بمقدار 7 أراضين تحت، لأن الله خلق السماوات و7 وقال في الآية ومن الأرض مثلهم، فهي 7 أراضي. هذا يدل أن إذا ملك الطبقة العليا فما تحت له، لأن الجزاء من جنس لما كان الجزاء من جنس العمل دل الأمر على ذلك. واستدل هيئة العلماء على جواز حينئذ بناء المسعى الأعلى، ولا شك المسعى الأدنى، لأن الأرض وما تحتها تابع لها. فحذاري من الظلم بأخذ ما ليس لك من أرض. الله أكبر. هذا إذا كان هذا التراب يعذب هذا العذاب، أخذ شبر من تراب، من تراب يستمتع به، فكيف من سرق الأموال من الذهب والفضة والقراطير المقنطرة وبما يسمى اليوم بالفساد الإداري، استغل أن الولي الأمر حاط في يده أمر الصرف، أمر الصرف يكون مؤتمن، أنت وزير حرام عليك، أمر الصرف ولي الأمر أتمنك حتى تشوف خدمة المصلحة العامة، شوف شركة توه نامية، شركته توه نامية، شركات عملاقة قوية تخدم المواطن إذا أخذت الصفقة، وفي ليل أظلم في المكتب وما مع أحد يرسل مشروع على شركة كذا، هي شركته. يقول ابن القيم الوكيل مؤتمن، وما دام ولي الأمر أمنك فيجب عليك أن تبحث عن أفضل الشركات حتى لو في شركتك أنت. فساد الإداري حينئذ أن تذهب تسمي الشركة النامية لك الضعيفة إلا كل 10 سنين تبني طوبة توها نامية، ثم تزود لهم في إيش؟ تزود لهم في العطاء، والميزانية 17 مليون، الأمكانية ضعيفة، فهذا عياذا بالله ظلم للشعب، ظلم لخيانة لولي الأمر. فعلى المسلم أن يقنع بما أعطاه الله. لقد ظلمك بسؤال إيش؟ إيش؟ بعض الناس كذا. عندك يا أخي 7 مليار، 5-2 مليار. يقول أبيه 6 يسرق من الوطن ويسرق من 6 مليار. ما يقنع. عندك في ثروتك 10 مليار، أنت ثالث أغنى رجل في العالم. لا، اللي يصير أول أغنى، ثم يغسل أموال ويرتكب محظورات حتى يصير 20 مليار. لا إله إلا الله على الطمع. ضر ما نفع، والله ضر وما نفع الطمع. واحد في الشرقية يقتل أخته، يقتل أخته يهجم عليها
يخنقها لين تتوفى ويجوا عيالها يشوفوا متوفي في البيت مشاجرة هي وأخوه وشو ورث 3 مليون أخته وهو 7 طالع يجي 3 اللي عند أخته ايش تبي يبقى زوجة تزوجة وكذا عالم المشاجرة مشاجرة رفضت خنقها اختفي يا أخي لو 10 من 7 مليون اللي عندك يبي يغيث معه بالحرام شف الطمع شف الطمع وزوجة كما حدثني أحد الأخوان الأفاضل يعني سبحان الله العظيم لم تكتفي بأن تأخذ بيتا واحد من زوجها لا تزال بالسياح والنياح حتى أخذت بيوته كلها كلها هي بيت تركي له بيت واحد بس شقة واحد مسكين كل البيوت شوف طمع بني آدم كيف يا إخواني وأنا أتأمل هذه القصص أقول عجيب سبحان الله العظيم عجيب بني آدم في طمعه هل في هذا الأصل لهذا يعني سنة خرجها البخاري صحيح لو كان ابن آدم واديا من ذهب أتمنى يكون واديا أعطني فلان شق اكتبها باسم ما تعرف موت حياة الورثة إلى آخره طيب اكتب شق لا 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 خلي كل عمارة باسمه لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم اقرأ هذه بعدها
قال حدثنا عبد الرحمن
ابن مهدي الحسان العنبري نعم اقرأ
قال حدثنا سفيان
وهو ثقة عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري ثقة سفيان بن سعيد بن سرق الثوري ثقة نعم
عن عبد الملك بن عمير
بن سويد القرشي ثقة فصيح عالم
عن عمرو بن حريث
المخزومي ثقة
عن سعيد بن زيد قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمأة فقال تدرون ما هذا هذا من المن وماؤها شفاء للعين
نعم هذا حديث سنه صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة من فضلها أنها تكلمت عن الطب في مواطن هذا منها فهذا يدل على فضل الطب تكلمت بالطب الذي لا أحسن منها ليجها أن طب الأطباء يظل بشري عرض للصواب والخطأ لكن الطب النزل من جهة الرب من طريق الحديث أو القرآن القرآن في العسل مثلا في شفاء للناس الحديث الحبة السوداء شفاء لكل داء الكمل من المشافة ما شفاء العين إلى آخره أنك تتعامل مع طب معصوم ما يفي خطأ أنا شخصيا في رحلة الأخيرة حصل لي يعني مرض أقعدني كنت في رحلة فكنت أبي أخرج من المكان ما استطعت فطلبت من الممعي يتركوني في السرير سرير المرض ما استطعت مهم تعالجت بعسل جيد ما أخذت من وحبة سوداء يعني من كان رأى حالتي ينصحني مباشرة أذهب للطبيب مباشرة وأنا ما أستطيع أن أمشي بالسيارة ولا عياء ما أدري وش والله تخشيت عن نفسي وش يكون مرض خطير أو شيء المهم أخذت الحبة السوداء أخذت العسل الجيد ولا كأن ذاك إلا كان خيالا وكذبا فقمت نشط وذهب عن كل ما أجد قال الله في شفاء الناس من معصوم لكن بقي وأن تأخذ يقينك ما تأخذك أنك تأخذ حبة اسمالي أنت بيوتك اللي هي المضاد حيوي تقول يمكن ويمكن جرب إن شاء الله هذا الضعف يخلي دواء العسل مثلا ما يعمل تخيل تصور فقط تصور لتقريب الصورة أن يقينك كالموجب. وهذا كالسالب. المهم متى تقوى الشحنة الدوائية بيقينك برب البرية كأنها تعمل إذا دخلت جوفك بيقين ستعمل، من غير يقين لن تعمل، بالشك بالتجربة لن تعمل، ستعمل. كما قال ابن القيم: مررت في مكة فدويت الفاتحة، فكان يداوى بها على يقين شفاء الله مباشرة، يقين إن الشفاء، كما يتيقن العطشان إنه إذا شرب بيروى، يعني يشرب 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 يقين الآن شوي بروى بروى ولا أقرب شوي بتعافى تعافى بإذن الله. لكن لا ينقص يقينك، متى ما نقص شعره فسد الدواء. خلاص تقعد تقول والله اخذت عسل ايش فيني؟ ايه في مانع، اما مقدار العسل ما عرفت كيف تاخذه، واما يقينك ضعيف. نعم ما انتهى الوقت، وقد انتهى الوقت. والمن ومعه شيء العين دل ان المن عدة أطعمة، هذا منها، وماء شفاء العين كما ذكرنا من قبل لما قال شفاء للعين ليس معناها مرض دون مرض، بل كل مرض داوم المن. أبي طالب منكم يجيب لنا غدا في درس الفجر الكم، أول شيء يبحث بحث جيد ويروح عند السوق والعطارين يجيب لنا ايش؟ ها؟ اظنك ابو المفلح يجيب لنا. طيب في شيء اسمه ثلاجات؟ اي خلاص، اذا ترقبوا موسمها، فاذا جات جيبوا لنا اياها وسنوزعها على من كان بعينه شيء، هي غاليه لكن ما تغلى على طالب العلم، هي ترى سعرها مو برخيص، أغلى من اللحم يمكن. طيب نكتفي بالقدر، من اشترى أرضا فوجد فيها كنز هل يكون ركاز؟ الركاز كم فيه من الزكاة؟ الخمس. لكن الركاز دفن الجاهلية، دفن ايش؟ الجاهلية. وبهذا المناسبة في قصة تذكرونها في رجل اشترى أرض فوجد فيها كنز في البخاري، قصيت عليكم من منبر الجمعة، فمن كان عنده حافظة فليذكرها. رجل اشترى أرض فوجد فيها كنز، من ورعه؟ قال: هذا الأرض اشتريتها منك، ما اشتريت منك الكنز. الآخر ورع أيضا مثله، قال: أنت البيع وقع عام ما استثنيته فيه، فأنت تستحق ويش هذا الكنز. سبحان الله، كل واحد يدفع نفسه عذاب الله، كل واحد الآن على العكس، كل واحد ينهش في صاحبه حتى يأخذ منه ما لا يحله. هذا حقي حقي. شبه هذول بالأطفال، كانت لي طفلة صغيرة 7 أشهر 8 أشهر كبرت، وكانت تضحكنا بنت صغيرة تنظف الأشياء فتعرض عنها الشيء، إذا أعجبها تمسكه في الحق. هذا عقل صغير ما يفهم ولا يدرك ولا يكلف، فهذا لا عقل له، شيء مو بحق يفتح بالحق. كيف أنا عقل لك مو بحقك، كيف تقول حقي؟ فكان الموضوع وشو؟ إيه، فإيش فعلوا؟ ذهبوا احتكبوا لشخص، قالوا له: هذا ورع. قال: لا، ما هذه الأرض كان زلو. قال: لا، كل واحد فعل مشكل عن نفسه. فقال: يا فلان لك ولد؟ قال: نعم عندي ولد شاب. فلان عندك جارية؟ قال: إيه عندي جارية. قال: تزوج واستنفق ومعنا على الزواج. لما قرر به هذا صار حكم سنة، يسلم من جاء ها المشار سرعا الى ما قره النبي. على كل حال الركاز دفن الجاهلية، ينظر فيه فيرى أنه ما قبل الإسلام، فيكون الركاز فيه الخمس. أما اشتريت أرض وفيها مثل هذا الكنز فقل ذبح صاحبه وترى كنزك نسيته هنا في الأرض. لكن إذا قال أنا ما كنت أدري إن فيها إيش كنز، ولو دريت ما إيش ما بعته، فكيف نتصرف؟ ها نستدعيه، ها نستدعيه ونستدعيه الآخر ويقول عندكم بنت تزوجون مع بعض، هذا ظاهر الحديث، ويستنفقون يعني منها، أو في شيء اسمه حينئذ في الإسلام ما هو ما رواه الترمذي في جامعه، قال النبي الصلح جائز بين المسلمين، تصالحون، تأخذ أنت النصف وهو النصف وتصالحنا خلاص. نعم الصلح جائز بين المسلمين. طيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.